اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كيف نستكشف رأي المعصوم من إجماع العلماء؟ كيف ذلك؟ ما هي الملازمة؟ إجماع جماعة من العلماء يكشف عن السنة، يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. كيف إجماع لجماعة نستكشف منه أن رأي الإمام المعصوم عليه السلام هو الوجوب، هو الإباحة، هو الحلية، هو الملكية، هو الزوجية؟ كيف نستكشف من هذا الإجماع حكما شرعيا؟ كيف نستكشف قول وفعل المعصوم أو رأي المعصوم؟ ما هو وجه الملازمة بين الأمرين؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يركز عليه البحث. وبالتالي هناك 4 طرق لاستكشاف قول المعصوم ورأيه من الإجماع. الطريقة الأولى طريقة الحس. طريقة الحس يمكن أن يسمى الإجماع الحسي أو الإجماع الدخولي أو الإجماع التضمني. هذه الطريقة تفترض أننا نقطع بأن هؤلاء المجمعين أحدهم المعصوم عليه السلام، يحصل لنا قطع بذلك. أنا وأنت نقرر أن نبحث عن فتاوى علمائنا. بحثنا عن فتاوى مجموعة من العلماء القريبين جدا من عصر صدور النص، بحثنا وجدنا آراءهم مكتوبة ومسطرة بأقلامهم، ولم نجد أحدا مخالفين. فعلمنا أن هذا الزمان زمان يوجد فيه المعصوم عليه السلام. هذا الزمان الذي بحثنا عن فتاوى العلماء فيه المعصوم كان موجود في ذاك الزمان، وهو واحد من هؤلاء الجماعة. صاعدنا قطع، حصلنا الإجماع، حصلنا اتفاق علماء ذاك العصر المعين، سمعناه منهم، قرأنا فتاواهم في كتبهم بخط أيديهم، فصار لدينا يقين بأن واحد من هؤلاء هو المعصوم عليه السلام. أو لا، نقل لي بالتواتر أن كل أهل المدينة في سنة 140 للهجرة بأجمعهم اتفقوا على وجوب كذا، أو كل علماء المدينة في سنة 140 للهجرة، ثبت لي بالتواتر ذلك، كلهم يقولون بوجوب كذا. الإمام عليه السلام أحد علماء المدينة، سيد علماء المدينة، فهذا الإجماع المعصوم داخل فيه. المصنف قدس سره الشريف، طبعا فهناك آليتان لاكتشاف دخول الإمام في أحد كأحد المجمعين، إما تحصيل الإجماع وإما نقل التواتر بثبوت هذا الحكم عند هؤلاء الجماعة من الفقهاء في هذا العصر المعين أو المصر المعين. المصنف يقول هذا الإجماع إذا كان في زمن المحصل له أو الشخص المنقول له في زمان وجود المعصوم، أمكن أن يقطع بكون المعصوم أحد المجمعين. وأما في غير هذه الحالة فمن البعيد أن يحصل لدينا إجماع من هذا القبيل، إجماع دخولي. إذا أنت في عصر المعصوم عليه السلام، أنت في سنة 140 للهجرة، وصار تواتر أن كل عالم في المدينة المنورة هو يقول بالوجوب، أجمع علماء المدينة على الوجوب، تواترت لديك الأخبار على ذلك، كلهم ينقل أن أهل المدينة يفتي بالوجوب، حينئذ يحصل لديك اكتشاف لرأي المعصوم من هذا الإجماع. بالنسبة لنا لو حصل لدينا تواتر من هذا القبيل هم نكتفي، هذا إجماع يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. الإجماع المحصل، هذا التواتر الإجماع المحصل من هذا القبيل، لو أننا بحثنا فوجدنا أن كل عالم في المدينة كان يفتي بهذه الفتوى في هذه الحقبة الزمانية المعينة من سنة 100 للهجرة إلى 250 إلى 200 للهجرة. حينئذ أكتشف رأي المعصوم من خلال ذلك. هذا يسمى بالإجماع الدخولي. مناط الإجماع الدخولي أن هذا الإجماع يؤدي بي إلى أن أقطع بأن واحدا من هؤلاء المجمعين هو المعصوم عليه السلام. أمران معتبران كميزتين في هذا الإجماع. أولا أن يكون بعض هؤلاء، طبعا لما نقول واحد من عندهم الإمام كل ما أعرفه، لو أعرفه خلاص الباقين كلهم مو حجة كلامهم، هو فقط هذا اللي أعرفه. مهم، الميزة الأولى أن يكون بعض هؤلاء مجهولي النسب، ما معروف النسب، بعض هؤلاء العلماء المفتين ما أعرف منهم، لأنه لو كلهم معلومي النسب هذا يأثر، بعضهم مجهول النسب، حينئذ هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أن يكون أن لا يكون هناك مخالف مجهول النسب. إذا خالف في هذه الفتوى بعض العلماء، إذا معلومي النسب مخالفتهم مو ضرورية، ما تأثر، لأنه أقطع هم مو المعصوم عليه السلام. وأما إذا كان المخالف مجهول النسب أحتمل أنه المعصوم المخالف، لعل الإمام عليه السلام هو هذا الشخص، تمثل بشخصية هذا العالم، ما معروف منه أبوه منه جده منه كذا، تمثل بشخصيته فكان هو أحد المجمعين. فلا بد أن لا يكون المخالف مجهول النسب. إذن الميزة الأولى اللي نقدر نطلع بها، لا نشترط في هذا الإجماع اتفاق كل الفقهاء، هذا واحد، وإنما اتفاق عصر معين أو مصر، علماء مصر معين أو عصر معين، هذا يكفي إذا قطعنا بأن واحدا منهم هو المعصوم عليه السلام. اثنين، لو خالف بعض العلماء، مخالفة المعلوم غير مضرة ومخالفة المجهول مضرة، لأنني أحتمل أن هذا هو المعصوم عليه السلام. هاي النظرية تسمى بالإجماع الدخولي، طريقة الحس. هاي النظرية الذي ذهب إليها السيد المرتضى قدس سره من بعد السيد ابن زهرة المحقق الحلي الشهيد الأول، ذهبوا إلى هذه النظرية. أعتقد أيضا صاحب المعالم يذهب إلى هذه النظرية، لكن هذه النظرية اندثرت لاحقا. من أين لنا أن نقطع بأن الإمام هو أحد المجمعين؟ وين أكو شيء قطع يحصل عندنا؟ وين يحصل لدينا قطع من خلال التواتر، أنه يجي تواتر ينقل لنا على أن كل أهل المدينة أو كل علمائها كانوا يقولون بالوجه؟ وين يحصل عندنا هكذا تواتر؟ المهم، هذه هي النظرية الأولى كان يصر عليها السيد المرتضى قدس سره الشريف. النظرية الثانية، الإجماع المستند إلى قاعدة اللطف. قاعدة اللطف قاعدة عقلية أسسها علماء الكلام، هذه القاعدة يعتمدون عليها لإثبات النبوات وإثبات بعث الكتب، أن الله سبحانه وتعالى لا بد له أن يبعث أنبياء، ولا بد له أن يرسل كتب، ولا بد له أن يعد ويوعد، لا بد له أن يبعث إماما، ولا بد له أن يجعل النبي والإمام معصومين، هذا أمر لازم على ساحة المولى عز وجل. على أي أساس؟ على أساس قاعدة اللطف، القاعدة العقلية المكينة. علماء الشيعة يؤمنون بها قاطبة، والمعتزلة مشهورهم يؤمن بها، ولم يخالف فيها إلا إثنان، الأشاعرة خالفوا فيها. فإذا العدلية يؤمنون بقاعدة اللطف، ويعتبرون قاعدة اللطف منبثقة من الحسن والقبح، من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. قاعدة اللطف تعني أن كل ما يكون مقربا للعبد من فعل الطاعة ومبعدا للعبد عن فعل المعصية لابد أن يفعله المولى عز وجل، ولكن لها شرائط، وأهم شرائطها عدم وجوه الإلجاء، عدم وجود الإلجاء والإكراه. مو يكره العبد ويسلب إرادته، لا، بنحو يبقى العبد مريدا. حينئذ لابد للمولى أن يفعل كل ما يقربه إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. واحد من تلك الأمور يبعث له أنبياء حتى يقربونه من الطاعة ويبعدونه عن المعصية، ويرسل له الكتب. لابد أن يعده ويتوعده، هذا يقرب ويبعد أيضا. لابد له أن يجعل النبي معصوما والإمام معصوما. استندوا في إثبات هذه الأمور على هذه القاعدة. اتخذ علماؤنا في زمن الشيخ الطوسي، هذه القاعدة كانت، هذا الاستناد الإجماعي إلى هذه القاعدة كان موجود قبل الشيخ الطوسي، لكن الشيخ الطوسي أسس الإجماع عليها بشكل واضح. سيد المرتضى في بعض مراحل زمانه أيضا كان يقول بالإجماع على أساس قاعدة اللطف، لكن بعدين انتقل وأسس الإجماع على أساس الطريقة الحسية. ويستفاد من بعض عبائر السيد المرتضى قدس سره أنه قبل كان هناك كثيرون يذهبون إلى حجية الإجماع على أساس قاعدة اللطف. الشيخ الطوسي بعد أن وجد أن هذا الإجماع اتجه اتجاها حسيا على أساس الإجماع الدخولي ولم يرتضه، لم يقبله، حينئذ اتجه إلى تأسيسه على أساس قاعدة اللطف. الإجماع على أساس قاعدة اللطف يكون بيانه بالنحو التالي: أن المولى يجد الله سبحانه أو المعصوم، ما يفرق في هذه النتيجة نريد أن ننتهي إليها، أن المولى يجد أنه هؤلاء العلماء الموجودون أمامه لو كانوا قد أجمعوا على فتية معينة، أجمعوا على حكم شرعي معين ولم يكن يرتضيه لأن هذا الحكم مخالف للحكم الواقعي، حينئذ هذا يؤدي إلى ضياع الحكم الواقعي، هذا يؤدي إلى عدم وجود الحكم الواقعي. كلهم يبنون على الحكم الخاطئ. لا ينبغي أن نسكت، لابد أن يتدخل، لابد أن يتدخل المعصوم عليه السلام. حينئذ المعصوم عليه السلام عندما لم يتدخل، لابد له أن يتدخل على أساس قاعدة اللطف، لابد له أن يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية، وهذا الإجماع حينئذ سيكون مخالفا للحكم الواقعي فيتدخل فيه، يتدخل ويمنعه. تلاحظون كيف؟ هذا إجماع تستند حجيته من أنه لو كان مخالفا للواقع لتدخل الإمام عليه السلام فيه ومنعه. تلاحظون كيف؟ على أساس قاعدة اللطف، أن هذا، أن تدخله مقرب للطاعة ومبعد عن المعصية. هذه هي الطريقة الثانية اللي بنى عليها الشيخ الطوسي وجماعة ممن جاءوا من بعده. بعضهم هم بنى على هذه، استند في تصوير هذه القاعدة إلى أساس الروايات أيضا، يعني هذه القاعدة تبتني على الروايات أيضا، على أساس الروايات في تحديد وظيفة الإمام عليه السلام اللي تنسجم مع قاعدة اللطف. هذه الطريقة الثانية. هذه الطريقة أيضا لا تشترط اتفاق جميع العلماء من عصر المعصومين إلى يومنا هذا، وإنما حتى لو اتفق علماء عصر معين ومصر معين هذا يكفينا، حصل اتفاق عام بينهم في ذاك الزمن، 200 سنة أو 100 سنة أجمع علماء تلك الفترة على هذه الفتوى، هذا لم يكفينا، هذا كافي في تحصيل الإجماع المبتني على أساس قاعدة اللطف. لو كان هذا الإجماع مخالفا للواقع فمن باب اللطف على الإمام أن يتدخل في هذه الحالة. لا ممكن، لكن المخالف مؤثر لو مو مؤثر في تلك الحقبة هاي 100 سنة؟ المخالف يؤثر أو لا يؤثر؟ المخالف المعلوم النسب يؤثر، المجهول النسب أيضا يؤثر، لكن المجهول النسب يؤثر إذا كنت أعلم أنه الإمام، إذا كنت لا أعلم أنه الإمام ولكن هذه كان مستند إلى دليل ضعيف فإنه لا يؤثر، إذا مستند في فتواه إلى دليل قوي فإنه يؤثر أيضا لأن الإمام لا يستند إلى دليل ضعيف. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة النظرية الحدسية. هذه النظرية هي اللي تسمى في أبحاثنا في الأزمنة المتأخرة بحساب الاحتمالات. النظرية الحدسية تقول وتفترض أنه إذا وجدنا علماء مذهب معين أو طريقة معينة كلهم يقولون بفتوى واحدة وحكم واحد، هذا يكتشف منه أن هذه الفتوى قد أخذوها من رئيسهم، يعني نكتشف من خلال إفتاء علمائنا أنهم أخذوها من المعصوم. هذا في الواحد بالفت أي فتوى معينة لو أفتى بها شخص واحد فقيه واحد، بل لعله يستند فيها إلى اجتهاده هو استفادته من الأحكام. أما لما نجد أن هناك ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر ومئة ومئتين نجد أنهم جميعا يفتون بهذه الفتوى، فلا نتعقل أنها فتوى نشأت من خلال أذواقهم الخاصة، لا بد أنهم أخذوها من رئيسهم. هذا هو الإجماع الحدسي، هذا إجماع حدسي، هذا الذي يستند إلى حساب الاحتمالات. هذا الإجماع الحدسي يشترط فيه ركيزته، يشترط فيه أن يكون كل علمائنا، لو بنينا الإجماع الحدسي كل علمائنا من زمن الغيبة إلى زمن إلى يومنا هذا قد أفتوا بهذا الحكم. ولو أنهم عكسوا الأمر، لو أن بعضهم شذ عن ذلك، في هذه الحالة الإجماع يخدش، الإجماع يخدش مع شذوذ البعض. هذا هو الأمر الثاني.
حسين أنا أقصدك لا بد من اجتماع العلماء من العصر المتأخر هذا اليوم،
لا كل علماء الطائفة، لو أن أي واحد منهم
إذا اجتمعوا مثلا
بلي لو أن أي واحد لا بد من عصر الغيبة إلى يومنا هذا، من عصر الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا كلهم يذهبون إلى هذه الفتوى الواحدة، حينئذ نكتشف أنها من المعصوم عليه السلام. الرأي النظرية الرابعة نظرية التقرير. نظرية التقرير أنه الإمام عليه السلام لو كان قد وجد أن هذا الإجماع فيه مخالفة للواقع حينئذ يتدخل من باب وظيفته، هو وظيفة بيان الأحكام وتعليم الجاهلين، فإذا وجد أن العلماء سوف يجمعون في هذا العصر حينئذ يخشى أن هذه الحقبة الزمنية ستؤثر على الحقب القادمة التالية وسوف يضيع الحكم الشرعي، ولذلك لا بد أن يتدخل، ولما لم يتدخل فقد أقر. هذا الوجه الرابع يحتاج إلى شرائط التقرير التي مضت في باب تقرير المعصوم في باب السنة، أن يكون متجها بمرأة ومنظر منه ويكون قادرا على أن يردع، أما إذا لم يكن قادرا على التدخل والرادع فالشرط مخدوش. حينئذ لابد أن ينصب البحث على أنه في زمن الغيبة واجب على الإمام أن يتدخل، لو مو واجب على الإمام، هاي وظيفة الإمام أن يتدخل في حالة أن يردع في حالة عدم الرضا أو لا، هذا بحث لابد أن يبحث. يعني في زمن الغيبة هل من المطلوب للإمام أن يبين الأحكام الواقعية الثابتة في اللوح المحفوظ أو لا مو مطلوب؟ يقول المصنف لابد أن ينصب البحث في الحقيقة على هذه الجهة، وهي جهة سنبحثها في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. هاي أربعة طرق يمكن إحنا بالنسبة لنا لو أردنا أن نستند على الإجماع نقدر نستند على طريقة واحدة من هذه الطرق، وقد نستند على أكثر من طريقة من هذه الطرق الأربعة، مو مشكلة. هذا الإجماع هم أقطع بدخول المعصوم فيه، هم يصير عندي من ناحية قاعدة اللطف، تلاحظون كيف، هم هو إجماع لكل علمائنا من يوم عصر الغيبة إلى هذا النوع. فيمكن أن نجمع عدة نظريات من في إجماع واحد، عدة هذا إجماع واحد كاشف عن رأي المعصوم لعدة نظريات تامة فيه. أما تامة لو مو تامة هذه النظريات لابد أن نبحثه لاحقا في الدرس القادم. المصنف قدس سره عند كلام طويل نتيجة كلامه أن الإجماع غير كاشف عن قول المعصوم ببرهان طويل. قال الطريقة الأولى طريقة الحس، وبها يسمى الإجماع الدخول، وتسمى الطريقة التضمنية، وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى. سيد المرتضى في بعض عبارة يختار النظرية الثانية، لكنه كأنه في بداية الأمر كان يختار نظرية قاعدة اللطف وبعدين الإجماع المستند إلى القاعدة، بعدين تحول بعد نقدها وتحول إلى هذه الطريقة. ويظهر منه أن كثيرا من المتقدمين عليه كانوا يتبنون الطريقة الثانية، وجماعة سلكوا مسلكه كالسيد ابن زهرة والمحقق وصاحب المعالم والشهيد الأول، وحاصلها أن يعلم بدخول الإمام، هاي النظرية الأولى، يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع من دون أن يعرف بشخصه من بينهم. وهذه الطريقة المصنف يقول أنا ما طبعا عفوا الآلية الآن قبل الشرط ما في المصنف، آلية العلم بدخول الإمام في المجمعين آليتان، وهذه الطريقة إنما تتصور إذا بنحوين، أولا التحصيل تحصيل الإجماع والتواتر، أولا إنما تتصور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه، استقصى وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم، هو عايش في عصر المعصوم، هذا الشرط اللي راح يقوله المصنف، عايش في عصر المعصوم عليه السلام، وثبت لديه أن كل علماء الإسلام أو العلماء في مذهبنا جميعا وبدون استثناء يقولون، هو عايش في ذاك العصر، يقولون بالوجوب في الحكم بالحكم الفلاني. طب واحد من العلماء هو الإمام عليه السلام، ووجد من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين، حتى حصل له العلم، وصل إلى هاي المرحلة قطع بأن الإمام هو واحد من هؤلاء المجهولين اللي ما يعرف نسبهم من جملة أولئك المتفقين. هاي الآلية الأولى. الآلية الثانية مو يحصل الإجماع بنفسه من خلال تتبع الآراء، لا، بتواتر أو يتواتر إذا استقصى، هذا واحد، أو يتواتر لديه النقل عن أهل بلد أو عصر، هذا يتواتر معطوف على استقصى. إنما تتصور إذا استقصى أو إذا تواتر لديه النقل عن أهل بلد أو عصر فعلم أن الإمام كان من جملتهم ولم يعلم قوله بعينه من بينهم، فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر، هذا إجماع دخولي، قطع بأن الإمام أحد المجمعين.
حصل الإمام يكون الأقوال المتميزة لمجهولين منهم هذا الإمام وما يعرف
الإمام، لا يفترض مثلا، كلها فرضيات مو يعني بعيدة بالنسبة، ما نقدر كلش إيش ما أمثل قد تذكرون إشكال. مثلا من هذا القبيل، مثلا من هذا القبيل أكو مجموعة آراء مكتوبة ومسجلة، وهذه الكتب المكتوبة والمسجلة والآراء المكتوبة لم تستثني أحدا من علماء المدينة المنورة. كل علماء المدينة المنورة هي هذه أقوالهم في تلك الحقبة 140 للهجرة. لما أقول 140 يعني زمن الإمام الصادق عليه السلام. فكل هذه مهما يوجد من علماء في المدينة ومنهم المعصوم عليه السلام موجود في ضمن هذه الأقوال. بس وين ما أعرفه، وين ما أعرف هذا، لا بعضهم أعرفه معلوم النسب، أعرف هذا مو المعصوم، لكن بعض الأقوال ما معروفة علما، هذا لمن ذاك لمن ذاك لمن، تلاحظون. المهم اللي يريده أنه نحصل لنا القطع واليقين بأن الإمام هو واحد من هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الحكم. المهم هذه النتيجة، تلاحظون كيف؟
سيد عفو يعني هذا الناقل جمع اللي يعني شيعي أو سني، إن كان شيعي ما يحتاج يعني الإمام ناخذ من الإمام، وإن كان
لا شوفوا راح تقول للتواتر بالنسبة لنقل الإجماعي بالتواتر شلون يعني. أنا في سنة 140 للهجرة جوني 200 واحد نقلوا لي أن كل علماء المدينة بأجمعهم يذهبون إلى الوجوب،
يعتبرون إمام مقام هؤلاء،
مو مشكلة. فيصير عندي قطع بأن أحد هؤلاء المجمعين هو الإمام عليه السلام، أقطعوا بها سعيد قط هو أحد المجمعين.
يعني الناقد كان سني ما يعتبر الإمام
مو مشكلة. لا تقولون لا الإمام عليه السلام كان وجوده أساسيا، لا حتى هم علماؤهم يدينون بالفضل والعلم للإمام الصادق عليه السلام. أصلا هم ماخذين جلسوا عند الإمام عليه السلام في فترات قليلة أو كثيرة، لاحظون كيف. المهم أنت صار عندك تواتر هذا المدار أن كل علماء المدينة في هذه الحقبة الزمنية العشر سنوات كلهم كانوا يقولون بالوجوب، حينئذ تقطع بدخول الإمام في ضمن أحدهم من ضمن أحدهم. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام، أما بالنسبة إلى العصور المتأخرة فبعيدة التحقق لا سيما في الصورة الأولى وهي السماع من نفس الإمام عليه السلام. خب إذا شيعي خو يعرفه قطعا، إلا إذا ما شايف الإمام عليه السلام، دول كلهم علماء المدينة وسألهم بأجمعهم وواحد بعضهم يعرفهم بعضهم ما يعرفهم، والإمام هو واحد من هؤلاء الذين لم يعرفهم. أمثلة طبعا هذا المسلك مسلك غريب بالنسبة لنا، لكن في 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 مطلع القرن الخامس للهجرة كان هذا المسلك مسلك متعارف. بلي شيخنا
الحالة اللي ما معاصر الإمام وأنا أستقصي علماء المدينة في ذاك الزمن،
نعم،
وصل الإجماع أنه مجمعين على هذا الرأي وأكتشف دخول الإمام،
نعم، بس لغير المعاصر هو هذا اللي يريد يقوله، لكن هي يعني غير متاحة، لأنه وين أقدر أحصل أقوال كل علماء المدينة في تلك الحقبة الزمنية؟ كل مثلا صار عندي تواتر نقل لي 100 من الأشخاص أو 200 من الأشخاص نقلوا، وأنا عايش في بلدة أخرى. للمتأخرين يكون ينقل التواتر ويثبت التواتر، لازم إذا إما مصنف لهؤلاء المئة كل واحد في مصنفه يذكر بحصة عدي تواتر أن كل علماء المدينة، وأعلم أنه أحد علماء كل علماء المدينة هو يقصد حتى إمام المذهبي الإمام الصادق عليه السلام، كل علماء المدينة أجمعوا على كذا، تلاحظون. فبالأمثلة نقدر نحصل أمثلة للي يقوله المصنف رحمه الله. وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة مخالفة معلوم النسب، لأن أقطع أنه الإمام وإن كثروا ممن يعلم أنه غير الإمام، بخلاف مجهول النسب، إذا خالف مجهول النسب الإجماع يخدر على وجه يحتمل أنه الإمام، فإنه في هذه الصورة لا يتحقق العلم بدخول الإمام في المجمعين. أحتمل أن هذا المخالف اللي ما أعرف أنه الإمام لو مو الإمام، أنه هو الإمام عليه السلام.
أصل
هو هذا الإمام؟ ها؟ أصل. لا، ما عندنا شيء أصل. أنا مثلاً أنا كنت في مكة وقالوا لي أن كل علماء المدينة الآن موجودين في تلك الأماكن، حددوا لي إياهم. رحت أسألتهم، بعضهم ما عرفه، أعرف هذا فلان، وفد 50 واحد ما أعرف. تلاحظون كيف 50 واحد ما أعرفهم. خب هذا إذا خالف، لو خان واحد فد 2 من اللي ما أعرفهم خالف، يحتمل أنه الإمام عليه السلام. هذا الاحتمال في مثل القطع، في مثل القطع مؤثر، يؤثر هذا الاحتمال ينفي القطع. ثانيا طريقة قاعدة اللطف، وهي أن يستكشف. خب تدرون هاي الطريقة بعد لا الطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية هي المقبولة عند علمائنا. طريقة قاعدة اللطف وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاقه من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة. هذه الوجوه خفية أو ظاهرة، إما بظهوره بنفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسألة. قاعدة اللطف تقول إذا أجمعوا ويقدر يردعهم، يقدر يتدخل وما تدخل، يقدر يتدخل هو يصير واحد على شكل عالم، أو يقدر يأثر في شخص ذاك يشرف بلقائه ويقول له أفتي في تلك المسألة بالمخالفة، فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام واحد، الإمام لا بد من نصبه على المولى عز وجل لأنه يقرب للطاعة ويبعد عن المعصية، وعصمته وعصمته كما اقتضت عصمة الإمام، أيضا العصمة واحد من أدلتها قاعدة اللطف. تقتضي أيضا هذه القاعدة أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق. من اللطف بالإمام، إما نقول من اللطف بالله عز وجل، من اللطف في حق الله، أو من اللطف في حق الإمام أن يتدخل ويظهر الحق. ما دام أجمعوا لابد أن يتدخل ويبين خلاف إجماعهم، وإلا لو لم يتدخل ويظهر لنا الحق للزم سقوط التكليف بذلك الحكم، يعني الحكم الواقعي راح يزول، أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله وهو تبليغ الأحكام المنزلة. إذن قاعدة اللطف تقول لابد أن يتدخل الإمام لكي لا يسقط التكليف ولكي لا يسقط التبليغ. وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه قدس سره، بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها في هذه الطريقة، صدافع عنها كثيرا ولم يقبل الطريقة الأولى. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه، المنقول الذي نقله الشيخ الطوسي في العدة عن السيد المرتضى في رد هذه الطريقة، وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى كونها معروفة قبل الشيخ أيضا. السيد المرتضى أشكل على النظرية الثانية، وهذا يعني أنها كانت موجودة قبل زمنه، بل معروفة، كان هناك تباني عليها قبل السيد المرتضى.
مؤمن
آمن بالطريقة الأولى؟ لا، أكو بعض كلمات تقول هو مؤمن بالطريقة الأولى، لا، وكان واضح كلامه بالعدة في نقدها، في نقد الطريقة الأولى. بعض يعني بعض كلمات يستفاد منها، يستفاد منه الطريقة الأولى. أعتقد من باب الجمع، يعني مثلاً لعل السيد الشيخ الطوسي في مرحلة من مراحله في بعض عبائره قد يفهم منه أنه يبني على الطريقة الأولى، لكن هو واضح في نقده للطريقة الأولى وعدم قبوله بها. أصلاً شيد أركان قاعدة الإجماع على قاعدة اللطف. وهذه الطريقة هي التي ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقاً. يعني حتى لو خالف، المهم أن يجمع جماعة من علمائنا بقاعدة اللطف، هذا كافي. عدم قدح المخالف يعني الإجماع يبقى حجة حتى لو كان هناك مخالف مطلقا شنو؟ سواء كانت من معلوم النسب المخالفة من معلوم النسب، أو كانت من مجهول النسب، من مجهوله يعني النسب. لكن إذا كانت من مجهولة، المجهول مخالفته لا تضر شوكت مع العلم بعدم كونه الإمام. أنا أعلم بأن هذا الشخص ليس هو الإمام، تلاحظون كيف؟ ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتوى هذه. لو كان هو الإمام مجهول النسب، والإمام لذكر دليلا على قوله، ما دام هذا المجهول النسب يخالف، لابد أن يذكر دليلا يبرهن فيه على صحة مخالفته. وإلا إذا مجهول النسب وليس له دليل على صحة مخالفته، فإنه لا تضر فتواه مخالفته. ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين. ليش لا تضر؟ طبعا قال وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف. ليش لا تضر وجود ليش تضر وجود الآية والسنة القطعية؟ لأنه لعل الإمام بدل أن يردع قال أكو آية أو سنة قطعية، هذا يكفي، إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الأحكام، إنما لم يردع اعتمادا على هذه السنة. لم يردع زين، إذا أكو آية قطعية على الحكم الشرعي كيف ذهب هؤلاء الأعلام إلى مخالفتها؟ لأنهم لم يفهموا هذا المعنى اللي إحنا عندنا، هو معنى قطعي. السنة القطعية إحنا بالنسبة إنها سنة قطعية محفوفة بالقرائن، لعلهم فهموا منها معنى آخر. ثلاثة، طريقة الحدس، وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه فقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي رئيسهم إمامهم، لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم. يقول هذا مو بس عندنا، كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب. لو كل أتباع مذهب معين أو نظرية معينة كلهم يبنون على موقف معين، نفهم هذا ماخذين من رئيس ذلك المذهب والرأي، فإنه لا نشك فيها في سائر هذه الاتفاقات أنها مأخوذة من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه. والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين، مثل ما أن الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه يصرح يقول المعاصرين مالتنا المعاصرين القريبين من عصرنا أكثرهم يبنون على هاي الطريقة الثالثة. ولازمها أن الاتفاق لازم هاي الطريقة، هذه ميزة خاصية الطريقة الثالثة، ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة إلى العصر الذي نحن فيه، لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم عليهم يقدح في حصول القطع. الاتفاق مع مخالفة المكافي، بل يقدح فيه مخالفة معلوم النسب إذا كان هذا المخالف من أهل التحقيق والتدقيق، ممن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب. معلوم النسب يؤثر فضلا عن مجهول النسب، أما إذا كان معلوم النسب ولا يعتد بقوله ضعيف، هذا لا يعتد بخلافه. الطريقة الرابعة طريقة التقرير، وهو أن يتحقق الإجماع بمرأ ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم المجمعين ببيان الحق لهم. كيف يبين لهم الحق؟ ولو بإلقاء الخلاف بينهم، فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه مع أنه بمرأة ومسمع من المعصوم ويقدر يزرع الخلاف بينهم، يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه، يكشف عن تقريرهم، إقرار وتقرير، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا. كيف يردع؟ كيف يردع بأن يلقي في روع بعضهم، أو يقول عندما يشاهده ذاك المتشرف يقول له افتي بالخلاف من هذه الطرق؟
تقريره على ما ذهبوا إليه،
هذا تقريرهم، هذا معطوف على إقرار، على إقرار. خلنا نشوف العبارة، أي تقرير الإمام لهم، يعني تقرير الإمام لهم، خلنا ألقى العبارة وينها، يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوا، هاي الواو مفسرة عاطفة، تقرير على إقرار، يعني يكشف عن تقريرهم على ما، يعني تقرير الإمام لهم على ما ذهبوا إليه. وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي تقدم الكلام عليها في مبحث السنة، عندما بحثنا عن دلالات التقرير هنا اشترطنا توجه الإمام وإمكان ردعه ذن الاثنين. ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم، بل بيان الحكم لا شك في استكشاف موافقة المعصوم، بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردع المعصوم له، يعني ومع سكوته عنه، مع إمكان ردعه وسكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته. ولكن احنا ما نحكي برأي بشخص، بفعل شخص واحد، لا، نتحدث عن الإجماع، ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف، بعبارة أخرى، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه مع أنه غائب؟ سيأتي ما وسيأتي ما ينفع في المقام إن شاء الله، راح يجينا بحث ذلك لاحقا قريبا. هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض الوجوه دون بعض، أي لا يجب في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه، أو يبنى، لا يجب أن نختار واحد منها دون الآخرين، دون الوجوه الأخرى، لا، ليس الأمر كذلك، ليس نقدر نبني على الوجه، وجه التقرير والوجه الثاني قاعدة اللطف، نقدر نبني على الحدس والإجماع الدخولي وهكذا. أي وإن كان السيد المرتضى يرى انحصاره، ينحصار الإجماع الحجة في الطريقة الأولى، الطريقة التضمنية، أي الإجماع الدخولي، والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية، طريقة قاعدة اللطف، لكن إحنا نقدر نسأل على أكثر من طريقة. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل، فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرائق أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم. إذا نظريا أي طريقة من هذه الطرق نقدر نعتمدها ومن خلالها نكتشف قول المعصوم فبها ونعمت، هذا نظريا. عمليا ممكن أو مو ممكن؟ المصنف يقول أنا عندي تحقيق، هذا التحقيق نتيجته أن الإجماع إثباتا منافي، راح يجينا إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.